احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله احييكم جميعا بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع لقائنا المتجدد ونحن نشرح بعض الاحاديث القدسيه التي يرويها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن رب العزه سبحانه وتعالى. قال عقبه بن عمرو لحذيفة بن اليمان: حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول ان رجلا حضره الموت، يعني رجل جاء حينه او حان حينه، فلما يأس من الحياة اوصى اهله: اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني في رياح شديدة، فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله عز وجل. قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: انا سمعته يقول ذلك وكان نباشا، نباشا يعني ينبش القبور. هذا هو الحديث الذي نعيش معه اليوم في هذه الصورة من الرحمة الإلهية. احبتي في الله، بعض الناس يتخيل ان معه مفاتيح الجنة والنار فيدخل هذا ويمنع هذا، مع ان مفاتيح الجنة والنار ليست بيدي احد، انما بيدي خالقنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يدخل من يشاء في رحمته، وهو سبحانه وتعالى لم يعطي مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار لاحد من خلقه، لان الخلق يحكمه الهوى ويحكمهم الجهل ويحكمهم يعني ضيق الافق وقلة يعني العلم، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الانسان ينقسم الى قسمين، الناس يعني قسمان: مبتلى ومعافى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. لماذا؟ يعني احيانا واحد ربنا عافاه من تدخين السجاير مثلا، فينظر الى المدخن فيحتقره ويعتبر ان هذا انسان يعني مرتكب كبيرة، وانه انسان مصر على تضيع ماله وعلى تضيع صحته. يا اخي الاسلام، انت انصحه، ادعو له بالخير، قل في نفسك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ليس معنى هذا انني اقر التدخين. التدخين في رأي الضعيف وفي رأي الفقه الذي ابنيه على كتاب وسنة وقياس واجتهاد انه حرام. لكن نفرض ان واحد ابتلي، لان كل واحد له ثغرة، يعني هذا اللي انت تعيب على المدخن ككبيرة، اما في قلبك انت حسد وحقد وعجب وكبر، اكيد فيه. لا، ده يعني مكتوب على 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 باب الجنه: لا يدخلك من كان في 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 ما لا من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فاذا العبد، سبحان الله العجيب ان الناس يعني تنظر الى الناس من عالم. فانا اعيب على اسرتي واعيب على عائلتي وعلى مدينتي وعلى المسلمين جميعا، وللاسف هذا في ذاته هو الكبر، الكبر كله. فانا عندما ارى عاصيا اقول: هذه ثغرة سبحان الله هو ضعيف فيها، والشيطان يعني يمسك بتلابيبي في هذه النقطة. انت ادعو له بالخير، انت احمد الله ان عافاك، فالناس مبتلى ومعافى، فاحمد الله على العافية وارحموا اهل البلاء. لكن ما هو البلاء؟ انا اظن ان البلاء عبارة عن مرض، ضيق مال، طرد من عمل، هذا نوع بسيط من الابتلاء. الابتلاء الحقيقي ان يبتلى المرء في دينه، يبتلى في دين. لما تجد واحد مبتلى في دين ادعو له الله بالخير، سبحان الله. ان تجد انسان لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، هذا نوع كبير من الابتلاء. فأنا من الواجب أنظر إلى الناس مبتلى ومعافى، وقبل أن أنظر إلى الناس أنظر إلى نفسي، هل أنا معافى أم مبتلى؟ دائما ندعو الله عز وجل، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فإن وضبت على الصلاة الخمس، أمسكت لساني عن الغيبة والنميمة، غضيت بصري عما حرم الله، صميت أذني عن الخنا والفسوخ، منعت ريدي أن تذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، كففت يدي عن أن تمتد إلى شبهات أو حرام، هذه المعافاة الحقيقية. أن أجد الولد صالحا للزوجة مطواعة، سبحان الله، المال ربنا واضح فيه البركة، ربنا سبحانه وتعالى أدخل في ورطة أخرج منها أفضل، هذا كله من فضل الله. ولكن يعني النعمة تحتاج إلى شكر، والنعمة تحتاج إلى قيد يقيدها، ولا تقيد النعم إلا بقيد الشكر. فربنا أنعم على نعمة الإسلام، كما قال الشافعي: رزقتني يا رب الإسلام وأنا لم أسألك، فاللهم ارزقنا الجنة وأنا أسألك. أنا ربي ولدت في بيت مسلم، لأب مسلم وأم مسلم، الحمد لله رب العالمين. هناك أناس ما ولدوا في بيئة مسلمة، وما ولدوا لأب مسلم وأم مسلمة، ومكلفون بعد ذلك عن البحث والاستقصاء حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا رجل مثال للمسرف على نفسه. كان نباش، كان نباشا للقبور، يعني كان ينبش القبور ويأخذ ما فيها سبحان الله. المهم لما حضرته الوفاة وأيقن أنه هالك لا محالة، أوصى أبناءه، أوصى أهله، قال: أنا إذا مت ائتوا بحطب وأوقدوا فيه نار، فلما تشتعل النار أدخلوا جسدي فيه، تأكل اللحم وتخرص إلى العظم وأمتحش فيها، عندئذ خذوا، في رواية أخرى في نص آخر، فخذوا جثتي وذروا رمادها نصها في البر ونصها في البحر. لماذا صنع هذا الرجل هذا الكلام؟ لما جمعه الله عز وجل: يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، ثم عاد انسانا سويا، ما الذي اقدمك على هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. قال: وانا قد غفرت لك من هذا الخوف. طيب، هل يباح هذا في الاسلام؟ اولا لا يباح، رقم واحد. رقم اثنين، قصص بني اسرائيل ناخذه على العبره، الذي يروى عن بني اسرائيل في الامم السابقه ناخذه على العبره والعظه، هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث ان المسلم سبحان الله يعتبر بما يعتبر، ان الانسان هذا كان مسرفا على نفسه، فلم يجد مخرجا الا ان يوصي اهله ان يحرقوا جثته، لكن غير مباح في الاسلام، الانتحار حرام في الاسلام، ممنوع، لانك اذا يعني من وجع بطنه بحديده فهو في نار جهنم الى يوم القيامه يجع بطنه فيها، ومن تردى من عال يعني منتحرا والعياذ بالله رب العالمين. وارقى الدول العالميه هي اكثر الدول، الكل يعرف اكثر عدد المنتحرين في الدول الاسكندنافيه وفي الدول المتقدمه. لماذا؟ لان الانسان الذي يلهث خلف ما يسمى بالمدنيه والحضاره دون صله بخالقه ودون رجوع الى المنهج، عندئذ تجده والعياذ بالله ضيق الصدر، ضيق الافق، قليل الحيله، يعني يائس، بائس، محبط، فماذا يصنع؟ تجد الانتحار، وسبحان الله العظيم البطيء والانتحار السريع، ويعني يعيش الحياة سبحان الله صورة يعني مهزوزة من صور الإنسانية. ولذلك سوف نرى إن شاء الله ماذا يصنع الإنسان الذي أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب، وكلنا من الخطائين، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله، كونوا معي، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، واهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذا الذي اسرف على نفسه واوصى اهله ان يحرقوا جثته ويذروها ويذروها في بعثروها في البر والبحر. الانسان المسرف على نفسه ماذا يصنع؟ انت امام نوعين من الذنوب، كبائر وصغار. هناك قاعدة تقول: لا صغيرة مع إصرار. أنت إن أصررت على الصغيرة تصير الصغيرة كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، لأن التوبة تجب، والتوبة لها أركانها المعروفة. ما هي؟ الإخلاع. أنا إنسان والعياذ بالله أغتاب الناس مثلا والعياذ بالله، ماذا أصنع؟ أول شيء أنتهي عن الغيبة، طيب وبعدين اندم على ما فات والندم توبة. الامر الثالث اعزم على الا اعود. الامر الرابع ان اعيد الحقوق الى اصحابها. الامر الخامس ان كنت قد اسأت الى انسان سنوات فيجب علي سبحان الله ان احسن اليهم سنوات. يعني انا اذكر فلان بالسوء على مدى ثلاثة أعوام أربعة أعوام يجب ان امكث 3 أعوام واربعة اعوام اذكرهم بالخير كما هدمتهم ابنيهم. يعني انا اهدم الناس زي بالضبط بعض الناس ده السلامة الصحف في بلادنا العربية. طب الصحف الاجنبية في بلاد الغرب مسألة الفضائح والكلام ده ونشر سواء الحقائق والاكاذيب هذا امر يعني يخصهم هم اما نحن كمسلمين لماذا اشهر باخي؟ اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو سترته بثوبك لكان خيرا لك؟ اما رأينا عمر بن الخطاب الذي لما سمع من يشربون الخمر وتسور عليهم الجدار وواجهوه انه اخطأ في 3 انه لم يستأذن ولم يسلم وانه لم يأتي البيوت من ابوابها عاد عمر وتراجع؟ لان الانسان يعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. فلماذا نسارع باتهام الناس ونسارع بنشر الفضائح على الناس؟ فاذا ثبتت براءتهم كان خبر براءتهم في صفحة داخلية في نصف سطر لا يقراها انسان ولو بالمجهر. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ يا اخ الاسلام يا ابنتي يا من تشاهديني عاملوا الناس كما تحبون ان يعاملكم الناس به. انتم تتمنون من الناس ان يحترموكم ان يجلوكم ان يمسكوا ألسنتهم عنكم. هذا هو المسلم الحقيقي. يعني ان اتمنى او اتعامل مع الناس بما اتمنى ان يعاملين هم به. فاذا انت عندك كبائر وصغائر. الصغيرة اذا استمريت عليها واستمرأتها وتعودت عليها صارت كبيرة. ولكن الكبيرة سبحان الله العظيم بفضل الله عز وجل بالتوبة تجب ما قبلها. اما قرأنا في صحيح البخاري ما ورد ومسلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الرجل الذي قتل من بني اسرائيل 99 شاب نفسا وذهب للحبر او للعالم يستفتيه اني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال له لا فقتله فاكملهم 100. فلما ذهب الى عالم اخر هو الحديث ايه؟ الحديث يقول فذهب الى راهب او عابد فقال له هل لي من توبة؟ قال لا. لكن المرة الثاني فذهب الى عالم في فرق ذهب الى عالم فقال له اني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال اترك هذا المكان. يعني هذا المكان اللي استمرأت فيه على المعصية وتعودت فيه على المعصية اترك هذا المكان والحق بارض كذا فان فيها قوما صالحين ربما يعني ربنا يرزقك الايه القبول والتوبة. فلما انتقل من ارض المعصية الى ارض الطاعة في منتصف الطريق ادركته المنية. هذا الحديث يجب ان نذكره دائما لسعة رحمة الله. فلما كان في منتصف الطريق اتته وافته المنية فناء في رواية من عدة روايات يعني فناء بصدره قبل ارض الطاعة. ناء بصدره يعني شلت اقدامه تسمرت قدمه في الارض فمال بصدره تجاه ارض الطاعة سبحان الله العظيم. او في رواية اخرى انه لما ماتوا واختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال جبريل لهم قيسوا المسافة بين ارض الطاعة وارض المعصية فايهما غلب غلب فوجدوه قريبا شبرا من ارض الطاعة فدخل في رحمة الله. اذا من كرم الله ان التوبة انما هي بيد الله وان الجنة انما هي بيد الله وان النار ايضا هي بيد الله والله عدل والله رحيم. لكن لو ان الانسان هو الذي يمسك هذه المفاتيح تصير كارثة تصير كارثة. يا عبادي انتم خلقتموهم. سيدنا سبحان الله العظيم الحديث الذي روي في كل صباح عن ابي هريرة ان تقول السماء يا ارض يا رب دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الارض يا السماء تقول دعني انزل كسفا على ابن ادم وتقول الارض يا رب دعني ابتلع ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني اغرق ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكره. فيقول الله هل خلقتموه؟ يقول لا يا ربنا. يقول لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اذن المساله تحتاج الى ايه؟ الى اعاده صياغه ترتيب اولويات العمل المسلم والعقل المسلم والفكر المسلم والقلب المسلم والبيت المسلم ايضا. اعاده الترتيب في ايه؟ في ان ارى ما هو الصواب وما هو الخطأ. فالصغيرة بالاستمرار عليها تصير كبيرة. لكن هل ييأس الإنسان؟ أبدا. لماذا؟ لأن من ندم، من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ولو أن إنسانا سبحان الله العظيم ملأ قراب الأرض ذنوبا ثم جاء إلى ربه وهو لا يشرك به شيئا جاءه رب العباد بقرابها مغفرة، والله هو الغفور الودود. ولكن يجب ان نتخلق باوصاف الله عز وجل، لان لله نوعان من الصفات، ان لله نوعان من الصفات، صفات جلال وصفات جمال. اما صفات الجلال يجب ان ننقمع ونخاف منها، فهو المتكبر وهو المعز وهو القهار وهو الجبار وهو المنتقم من الظلمة وهكذا، هذه صفات جلال نخاف منها. وهناك صفات الجمال نتخلق بها، الرحيم الغفور الودود سبحان الله الستير الله يستر ويغفر الحليم الكريم، نتخلق بهذه الأخلاق. لما نتخلق بهذه الصفات نصير مسلمين بحق. ولذلك أنا أريد أن أقول أن الإنسان مهما كثر الذنوب فعند التوبة وعند الأوبة وعند العودة سوف يقبله رب العباد. عصى عبد أطاع عبد ربه 20 سنة وعصاه 20 أخرى وذهب إلى كريم الله موسى، يا كريم الله هل لي من توبة؟ قال بلغ عبدنا رب العباد عز وجل، أطعتنا فأحببناك وتركتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. ولكن نعود مرة أخرى إلى هذا الحديث لنكمل شرحه، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نواصل حديثنا عن هذا الرجل الذي يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد في الحديث القدسي ان هذا العبد كان مسرفا على نفسه واوصى اهله انه اذا مات احرقوا جثته وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، يعني خشية من الله عز وجل، فغفر الله له. اولا الانسان لا يتخيل مدى رحمة الله سبحانه وتعالى، والانسان بطبيعته تعتور امور الاربعة لخصها ابو بكر الصديق، اني بريت باربع ما سلطت الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. ابليس، الدنيا، النفس، الهوى، هذه الاربعة تسلط على ابن ادم. فاول شيء يسلط عليه ابليس، ماذا يصنع؟ يزين لي الحرام ويضع الحرام في صورة جميلة ويدخل لي من مدخل العبادة ويدخل لي من مدخل الخير ظنا، وهذا العبد المسكين المحدود العقل يظن ان ابليس ينصحه. ابدا، هو الغرور، يغر الانسان ثم يضره، يغرك ثم يضرك. سبحان الله، ابليس والدنيا، الدنيا التي سبحان الله العظيم يعني اذلت الناس، يا دنيا من خدمك فاستخدمي ومن استخدمك فاخدمي، هكذا سبحان هذه الدنيا. ثم ابليس والدنيا ونفسي، النفس الانسانيه تحب الكبر وتحب ان ترى الناس من عال او تنظر الى الناس الى اسفل او تحتقر الناس او لا تقيم للناس وزنا، سبحان الله العظيم هي الدنيا. ثم الهوى، و أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لكن ابن القيم لما قالوا له لخص لنا رأيك في شيخك ابن تيمية شيخ الإسلام، ماذا قال؟ قال إن ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. انظر إلى سبحان الله إلى هذا التقدير العجيب، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. فأنا أريد أن أستعيد معكم قضية الصغائر والكبائر. طيب تعال إلى مسألة الاستغفار قبل أن يلحقنا ملك الموت، ماذا أصنع؟ أنا العبد عنده تقصير من عدة أمور. أول تقصير أنه مقصر في فرائض، عليه أيام صلوات، عليه زكوات، عليه أيام صيام لم يصومها، وبالذات أخواتنا من النساء في الأيام التي لا تستطيع أن تصوم نسيت أن تعوضها أو أن سبحان الله تقوم بفدية عنها. إذن أول شيء حقوق المعبود سبحانه وتعالى، ثم حقوق الايه حقوق العابدين، يعني حقوق الخلق وحقوق حقوق الخالق وحقوق الخلق. حقوق الخالق اعوض الصلوات التي عليه. طيب بس انا سمعت شيخ يقول انه طالما انت بدات تصلي خلاص اكثر من النوافل ولا داعي لاعاده الايه الفراغ. انا اقول لك خليك في الايه الجانب السليم، الجانب الاسلم. ما هو الجانب الاحوط؟ صلي ما كان عليك من فراغ. انت كنت مثلا 10 سنوات لا تصلي من سن البلوغ الى سن مثلا 25 سنة او لسن 30، فعليك 10 أو 15 عاما صلوات، فتعيش 10 أو 15 عاما تصلي مع كل فرض فرض او فرضين او ثلاث. والله لو صليت فرضا واحدا مما قد سبقك وفات عليك ثم ادركتك المنية كتبت عند الله انك صليت كل ما عليك، لان ايه انما الاعمال بالنيات، لانك لو عشت لصليت. هذه في مسألة الفرائض، صلاة زكاة الفوائد، يعني صلاة زكاة صيام بهذا المنطق. هذه حقوق الايه حقوق الخالق سبحانه وتعالى. طب حقوق المخلوق، غيبة، نميمة، خوض في اعراض، اخذ حقوق. طيب نجي الحقوق المادية. الحق المادي، نفرض واحد كان بيشتغل في مؤسسة او في شركة يملكها اناس، وكان يستخدم الاقلام لمصلحته الخاصة، يستخدم الهواتف لمصلحته الخاصة، يستخدم سبحان الله سيارة العمل لمصالحه الخاصة، عندئذ اذا اراد ان يتوب. طيب لو ذهب الى الشركة والمؤسسة وقال لهم انني كنت اعمل كذا وكذا واخذ من الاقلام ومن الاوراق، هذه فضيحة قد لا يضمن. انا استطيع ان احول ما يساوي هذه المبالغ الى هذه المؤسسة او الى هذا المكان اذا استطعت يعني ان اصنع هذا، وكفى الله من القتال، ولا داعي لان اظهر نفسي، لان الله يعني يحب السترة ويحب ان يكون العبد ستيرا مع نفسه. اذا هذه حقوق الايه حقوق العباد. طب حقوق العباد دي مادية، ماذا نصنع في الحقوق المعنوية؟ الغيبة والنميمة والخوض والتصغير وتصغير الشأن، ويعني سبحان الله ان يتكلم الانسان فيما لا يعنيه، كل هذا ماذا نصنع؟ ان كلما ذكرنا الذين اغتبناهم ندعو الله لهم بالخير، كلما ذكرناهم يعني نهدي اليهم دعوات، هذه تذهب اليهم ثوابا، فاذا جاء يوم القيامة ليبحث عن حقه وجد الحسنات داخل هذا الثواب. لكن ماذا صنع هذا الرجل المسرف على نفسه الذي تحدث عنه الحديث القدسي؟ يقول لما يأس من الحياة: ان انا مت سبحان الله العظيم فأتوا بالحطب واشعلوا فيه النار ثم قربوني، تأكل اللحم ثم تأكل العظم ثم ايتوا بالباقي واطحنوا هذه يعني سبحان الله البقايا من جسده، ثم ذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. فلما جمعه رب العباد عز وجل قال له: عبدي لما صنعت هذا؟ قال: خشية منك يا رب، فغفر الله له. اذا مسألة الخشية ومسألة الخوف هذه مسألة سبحان الله العظيم يجب ان ايه ان نضعها نصب عيوننا. انا اخاف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان ليس جنة واحدة. لماذا؟ لانني عندما اولدت الله عز وجل يوجد لي مكان في الجنة ومكان في النار. كل العباد يعني 6 مليار الذين يعيشون اليوم مكتوب لهم مكان في الجنة ومكان في النار. فان اتقيت رب العباد عز وجل ادخل الى الجنة لاخذ مكاني فيها بما صنعت بعد فضل الله عز وجل، ثم ارث مكان الكافر الذي لما كفر خلا مكانه في الجنة. فانا عند الخوف اخذ درجتين: درجة ان اخذ الجنة التي كتب الله لي بعد فضله بعملي، ثم اخذ مكان الكافر الذي لو استقام على طريق الله كان ايه اتى الى الجنة. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الاخر والعياذ بالله ياخذ مكانه لكفره وعتوه وتمرده على الله عز وجل، وياخذ المكان اللي كان مخصص للاخر الذي هداه الله وتاب ودخل الجنه فترك مكانه في النار. ان رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياه اوصى اهله اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا واوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا، يعني فيه رياح شديده، فذروه في اليم في البحر يعني، ففعلوا فجمعه الله فقال لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، فغفر الله له. قال عقبه انا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك وكان نباشا. احبتي في الله، هل لا ادركنا ان رحمه الله قريب من المحسنين، وان الانسان مهما اذنب يجب ان يجدد النيه على التوبه، حتى وان اذنبت وعدت عد الى يعني وتبت عد الى التوبه مره اخرى ان عدت الى الذنب، عسى ان ياتيك ملك الموت وانت على توبه خالصه نصوح لله رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل توبتنا وان يغسل حوبتنا وان يقيل زلتنا وان يقيل لنا عثرتنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجعلنا من الراحمين الذين يرحمهم الرحمن برحمته. رحمنا الله واياكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.